أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الثالث عشر، الفسوق. مسألة 249. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في أن الكذب والسباب هو من المحرمات على المحرم بل وعلى غيره، وقد فسر الفسوق في الروايات بذلك، بالكذب والسب. والكذب والسب على المحرم تشتد حرمتهما فتكون أشد وآكد، وإلا هما محرمان مطلقا حتى على غير المحرم، كما هو الحال في بعض محرمات الصوم كالكذب على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الأئمة صلوات الله عليهم، فإن الكذب على الله وعلى النبي وأهل بيته هو من المحرمات بلا إشكال، إلا أنه في الصوم يكون أشد وآكد كما يترتب عليه بطلان الصوم أيضا. كذلك في المقام، الكذب والسب هما من المحرمات على غير المحرم، وعلى المحرم تشتد حرمتهما فتكون آكد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يبقى الكذب لعل والسب لعل حرمتهما يعني من ضروريات الدين، هذا لا كلام، من الأمور المسلمة حرمة الكذب والسباب، بل الكذب في بعض الروايات أنه جعلت الرذائل في صندوق، مضمون الرواية، وجعل مفتاحها الكذب. الإنسان إذا أقدم على الكذب بعد لا يوجد عنده ما يمنع على أن يرتكب أي موبقة وأي رذيلة، فالكذب هو مفتاح كل رذيلة، فحرمته في الشريعة المقدسة من الضروريات الثابتة بلا إشكال، وهكذا الصباب أيضا هو من المحرمات المسلم حرمتها في الشريعة المقدسة. النقطة الثانية، ما المقصود من الفسوق الذي هو واحد من محرمات الإحرام الذي دلت على حرمته الآية الكريمة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالفسوق هو محرم بلا إشكال، ولكن ما هو المقصود منه؟ الروايات فسرت الفسوق بثلاثة أشياء، بالكذب والسب والمفاخرة المحرمة، لكن مفاخرة، هذه الثلاثة هي عبارة عن الفسوق. أكو كلام بين الفقهاء أن الفسوق يختص بهذه الثلاثة أو يعم غيرها من الأمور المحرمة. الذي يظهر من عبارة سماحة السيد هو أن الفسوق هو هذه الأمور الثلاثة التي دلت عليها الروايات. فقد جاء مثلا في صحيحة معاوية، ورد فيها فالرفث الجماع والفسوق الكذب والصباب. هذه فسرت الفسوق بأنه عبارة عن شيئين، عن الكذب وعن الصبا. وفي صحيحة علي بن جعفر صلوات الله عليه قال هكذا صلوات الله وسلامه على الإمام الصادق، وهي مروية عن الإمام الكاظم، يرويها علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم صلوات الله عليه. جاء فيها هكذا: الرفث جماع النساء، والفسوق الكذب والمفاخرة. هذه تفسرت الفسوق بالكذب والمفاخرة، بينما الصحيحة السابقة فسرت الفسوق بالكذب والسباب. من هنا قالوا يحصل تعارض بين الروايتين، فأن الأولى تنفي بمفهومها كون المفاخرة من الفسوق، هذه في مقام التحديد، وحددت الفسوق بالكذب والصواب. يفهم من هذا أن غير الكذب والصواب ليس من الفسوق، فتنتفي المفاخرة المحرمة، لا تكون من الفسوق. والثانية فسرت الفسوق بالكذب والمفاخرة، فتنفي بمفهومها أن يكون السباب من الفسوق، فتحصل منافات وتعارض يحصل بين الروايتين. ومن هنا ذكرت وجوه للجمع، إما بأن يقال بتخصيص إطلاق كل مفهوم، إطلاق مفهوم كل واحدة بمنطوق الأخرى، وصير النتيجة حرمة الثلاثة: الكذب والصباب والمفاخرة المحرمة. أو نقول لا، التعارض مستحكم ومستقر، وبالتالي مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو حرمة الثلاثة، فنصل إلى نفس النتيجة، لأننا نعلم أن الفسوق هو جزم محرم، لكن يدور أمره بين هذه الثلاثة، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هذه شبهة محصورة، هو حرمة هذه الثلاثة، وننتهي إلى نفس النتيجة. فإذا هذه الثلاثة هي عبارة عن الفسوق المحرم في الآية الكريمة، والروايات قد فسرت الفسوق بهذه الثلاثة. النقطة الثالثة، قلنا أن المفاخرة هي من الفسوق، ولكن قيدنا بأن تكون محرمة، أن المفاخرة هي عبارة عن التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه أو الشهادة أو المركز الاجتماعي أو المركز السياسي أو غير ذلك من الأمور اللي يتباهى بها أهل الدنيا، وهذا بحد ذاته لا إشكال فيه، الواحد يتباهى بنسبه، بحسبه، بعلمه، يتباهى بأولاده، بغير ذلك هذا لا إشكال فيه، ولكن أحيانا يصير محرما، فيما إذا كان الغرض منه هو التعريض بالآخرين وإهانة الآخرين، فإن إهانة المؤمن هي من الكبائر ومن المحرمات بلا إشكال. إذا شخص يتباهى بنسبه حتى يعرض بشخص مؤمن حتى يهينه، هذا لا إشكال يكون محرم، أو يتباهى بعلمه أو بأمواله لأجل الحط من كرامة الآخرين، فهذا يكون محرما بلا إشكال. فالمفاخرة إذا كانت بقصد إهانة المؤمن والحط من كرامته، هذه تكون محرمة، وهذه هي التي تكون واحدة من الفسوق، مصداق من مصاديق الفسوق. وأما المفاخرة التي لا يكون الغرض منها إهانة المؤمن، فهذه جائزة ولا تكون من الفسوق. فالفسوق هو عبارة عن الكذب والصباب والمفاخرة المحرمة، التي هي عبارة عن التباهي بهذه الأمور لأجل الحط من كرامة المؤمن. وإنما الرواية وإن كانت من هذه الناحية مطلقة، يعني قالت المفاخرة، لم تقيدها بالمحرمة أو بإهانة المؤمن، ولكن من الواضح أن المفاخرة بالأموال، المفاخرة بالأنساب، بغير ذلك، وهذه لا أحد يحتمل حرمتها، وبالتالي لا تكون مصداقا للفسوق، لأن الفسوق هو محرم بنص الآية الكريمة، فعليه لابد أن يحمل ما ورد في الروايات من أن الفسوق يشمل المفاخرة، لابد أن تحمل على أي مفاخرة؟ على هذا النحو الثاني من المفاخرة التي تكون محرمة، وبذلك تخرج المفاخرة الجائزة. النقطة الرابعة: لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار، وإن كان الأحوط استحبابا التكفير ببقرة. دل على ذلك صحيحة الحلبي، دلت على أن الفسوق لا كفارة فيه سوى الاستغفار. لا بل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي، أو بل لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي. فالرواية صريحة على أنه الله عز وجل لم يجعل للفسوق كفارة، ما لك حد، ما لك كفارة. نعم يستغفر، هذا الذي يرتكب الفسوق يستغفر الله عز وجل، طبعا ما له خصوصية الفسوق، كل ذنب يرتكب المؤمن ينبغي له أن يستغفر الله عز وجل، الفسوق ما له خصوصية، كل هذه المحرمات إذا أقدم عليها المحرم ينبغي له أن يستغفر الله عز وجل. طيب، هذه الرواية لو كنا نحن وهذه الرواية، هذه صريحة الرواية على أنه لا كفارة في الفسوق، ولكن ورد في صحيحة سليمان بن خالد هكذا: وفي السبابي والفسوق بقرة. دلت على أن الكفارة، كفارة الفسوق، هي بقرة. وفي مثل هذه الموارد المناسب هو الحمل على الاستحباب، باعتبار أن الأولى هي صريحة أو نص في عدم وجود حد وكفارة في الفسوق، والثانية ظاهرة في ذلك، فيحمل الظاهر على الصريح، ويكون المقصود وأنه لا كفارة وإن كان يستحب التكفير ببقرة، فيؤول الظاهر لصالح الصريح. ولكن سماحة السيد لم يفتي بالاستحباب، وإنما احتاط استحبابا، ولعله لأجل أن الأولى هي نص في نفي تشريع الكفارة، حيث قالت: لا حد، لم يجعل الله له حدا، بمعنى حتى استحباب ماكو، لأن الاستحباب أيضا جعل من الله عز وجل، والله لم يجعل كفارة لا بنحو الوجوب ولا بنحو الاستحباب، هذه صريحة، فكيف تحمل الثاني على الاستحباب؟ فمن هنا لعل هذا الذي دعا سماحة السيد إلى الاحتياط الاستحبابي وعدم الإفتاء بالاستحباب. قال مسألة 249: الفسوق ويشمل الكذب والسب والمفاخرة المحرمة، أما الجائزة هذه لا تدخل في الفسوق. الفسوق وإن كان محرما في جميع الأحوال حتى في غير حال الإحرام، فإن هذه الثلاثة محرمة حتى على غير المحرم بلا أشكال، إلا أن حرمته مؤكدة في حال الأحرام تشتد الحرمة وتصير آكد. والمقصود بالمفاخرة التباهي أمام الآخرين بالنسب أو المال أو الجاه وما أشبهها، وهي محرمة إذا كانت مشتملة على إهانة المؤمن والحط من كرامته، وإلا أن لم يكن الغرض منها إهانة المؤمن والتعريض بالمؤمنين والحط من كرامته فلا بأس بها، ولا تحرم لا على المحرم ولا على غيره. لا يوجد دليل على حرمة أن يتباهى الإنسان بأماله أو بنسبه أو بحسبه أو ما شابه ذلك، ولا كفارة في الفسوق إلا الاستغفار. وقلنا هذا الاستغفار هو ما مختص بهذا المحرم، يعني أي واحد أي حرمة ترتكب يجب على المؤمن أن يستغفر الله عز وجل. وتخصيص ذكر الاستغفار هنا في الفسوق ولم يذكره في بقية المحرمات لعله من جهة أن الرواية قد ذكر فيها الاستغفار، فأنها نصت على أن الله عز وجل لم يجعل له حدا، بعدين الإمام قال يستغفر الله، لعله من هنا الفقهاء ذكروا الاستغفار في الفسوق ولم يذكروه في بقية المحرمات، وإن كان الأحوط استحبابا التكفير ببقرة. الرابع عشر من تروكات المحرم الجدار، مسألة 250، يحرم الجدال على المحرم. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال في حرمة الجدال لدلالة الآية الكريمة في قوله تعالى الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والروايات أيضا دلت على ذلك كما سنلاحظ. فأصل الحرمة حرمة الجدال هذه متفق عليها أن الجدال محرم على المحرم. نعم حصل كلام في تفاصيل الجدال، في تفاصيل ما يحرم من الجدال، فأكو كلام مثلا من حيث معنى الجدال، ماذا يقصد من الجدال، وكلام أيضا بين الفقهاء في بعض خصوصيات الجدال، من قبيل مثلا أن الجدال هو مطلق الخصومة وإن لم يشتمل على اليمين والقسم على الحلف بالله، أو لا لابد أن يشتمل على الحلف بالله عز وجل، ومن قبيل أنه بعد التسليم على أن الجدال لابد فيه من القسم، هل يكفي فيه مطلق الحلف والقسم واليمين أم لابد أن يشتمل على هذه الصيغة لا والله وبلا والله ولا يتحقق بغير هذه الصيغة؟ ومن قبيل مثلا أن الجدال الصادق هل يعتبر فيه أن يكون ثلاث مرات، أن يكرر اليمين ثلاث مرات ولا أن بخلاف الكاذب يكفي مرة واحدة، أو لا فرق بين الجدال الكاذب والجدال الصادق كل منهما يكفي فيه مرة واحدة؟ هذه الحيثيات وغيرها هذا حصل كلام فيها بين الفقهاء، أما أصل حرمة الجدال فهذا أمر متفق عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هاي النقطة قال يحرم الجدال على المحرم، هذا متفق عليه بين الفقهاء. النقطة الثانية، يعتبر في تحقق الجدال أربعة قيود على رأي سماحة السيد، هذه القيود مختلف فيها. القيد الأول أن يكون مشتملا على الحلف بالله عز وجل، فلا ينعقد الجدال بغير الحلف بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، ولا يشترط أن يكون بصيغة لا والله وبلا والله، بل مطلق الحلف مطلق اليمين ينعقد فيه الجدال، خلافا لبعض الفقهاء كالسيد الخوي، حيث ذهب إلى أن الجدال لا ينعقد إلا بهذه الصيغة اللي دلت عليها روايات كثيرة، لا والله وبلا والله، بغير هذه الصيغة لا ينعقد. سماح السيد يقول لا، يكفي مطلق اليمين في انعقاد الجدال، يكفي أن يقسم بالله عز وجل مع توفر بقية القيود التي سنذكرها. القيد الثاني المعتبر في تحقق الجدال أن يكون في الإخبار، في مقام الإخبار، بأن يخبر عن شيء، كأن يقول والله مثلا لم يحصل الشيء الفلاني، أو والله حصل الشيء الفلاني، يكون في مقام إخبار، خبر مقابل إنشاء. فإذا لم يكن في مقام الإخبار لا ينعقد ولا يتحقق الجدال. القيد الثالث أن يشتمل على الخصومة، أن يكون في مقام الخصومة، يعني إثبات أمر أو نفي أمر، فشخص يثبت وأنت تنفي، فهو يقول مثلا حصلت قضية معينة في هذا المكان، أنت المحرم تقول لا والله لم تحصل، فتنفي ما أثبته، هذا يكون جدالا، واضح؟ أو تثبت، هو ينفي وأنت تثبت ويقول لم يحصل هذا الشيء، أنت تقول لا والله، أو تقول والله حصل ذلك الشيء، هذه خصومة يعبر عنها، إثبات شيء أو نفي شيء، الطرف الآخر يثبت وأنت تنفي أو بالعكس. القيد الرابع المعتبر في تحقق الجدال، وهذا القيد الرابع مختص بالجدال الصادق ولا يشمل الكاذب، هذا القيد يقول يلزم تكرار اليمين 3 مرات ولاء متوالية، هنا ينعقد الجدال إذا كان صادقا، كان يقول والله لم يقع ذلك الشيء، والله لم يقع ذلك الشيء، والله لم يقع ذلك الشيء 3 مرات وهو صادق ويوجد توالي بينها، هنا يحصل الجدال المحرم إذا كان صادق، لا يحصل الجدال إلا إذا كرر اليمين 3 مرات ولا أن، أما إذا مرة واحدة أثبت أو نفى فلا يكون مجادلا. نعم في الجدال الكاذب كان هو يكذب، يحلف يقول والله لم يحصل ذلك الشيء وهو كاذب، هذا ينعقد بمرة واحدة بلا حاجة إلى تكرار اليمين. فإذا هذا القيد الرابع وهو تكرار اليمين 3 مرات ولا أن، هذا مختص بالجدال الصادق، فالجدال لا يصدق إذا كان الشخص صادقا في إثبات شيء أو نفيه، لا يتحقق الجدال في حقه، لا ينطبق عليه عنوان المجادل إلا إذا قسم 3 مرات متوالية، عند ذلك يكون مجادلا. أما إذا كان المحرم كاذبا في إثباته للشيء أو نفيه للشيء، فيكفي مرة واحدة أن يقسم مع توفر بقية الشروط فيكون مجادلا وينطبق عليه عنوان الجدال المحرم، هذا فرق بين الجدال الصادق والجدال الكاذب. يعني في الجدال إذا كان الشخص يثبت أو ينفي وهو صادق، أكو عنده فصحى، أكو عنده الشارع انطاه متسع، فنقدر نقول هم فشي نادر يحصل الجدال، لأن وين الشخص اللي ثلاث مرات يكرر اليمين متواليا، هذا نادر أن يحصل من شخص، فتكاد تكون دائرة الجدال الصادر يعني منعدمة أو دائرة ضيقة جدا لا تحصل إلا لأفراد نادرين، وهذا فسحة في الحقيقة من الشارع للمحرم. بخلاف الصادق فإنه بمرة واحدة إذا قسم الكاذب مرة واحدة إذا قسم فإنه ينعقد الجدال المحرم. هذه أربعة قيود سنلاحظها، يبدو الوقت انتهى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.